يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبًا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس سلسلة دروس كيف نفهم الإسلام. تكلمنا سابقا عن مكانة النص الشرعي والوحي الإلهي، وعن لزوم اتباعه، وعن مكانة العقل، وعن دور العقل مع النص الشرعي. وفي درسنا هذا أذكر بعض القواعد التي ذكرها أهل العلم في التعامل أو في التوفيق أو في النظر في النص وفي العقل. أما القاعدة الأولى فهي استقلال النقل، استقلال النقل والوحي بتقرير مسائل العقيدة والإيمان والعبادة. فالعقل لا يمكنه أن يدرك ماهية الغيب وتفاصيله، ولا يمكنه الاستقلال بالتشريع في باب العبادات. ولذلك أرسل الله الرسل ليعرفوا الناس ربهم، ويعرفوهم المقصود من وجودهم وما سيكون لهم بعد فنائهم. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولما جاء لمسألة خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان ماذا قال الله عز وجل؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. والمعنى إذا كان الإنسان غير شاهد لخلق السماوات والأرض وغير معاين لخلق الإنسان، فكيف يستطيع أن يتعرف على هذه العملية دون نقل صحيح؟ وهنا الحديث عن عملية الخلق، ننتبه لها النقطة. الحديث هنا عن عملية الخلق وليس عن قوانين الحياة على الأرض ونظام جسم الإنسان، فهذه الأمور مشاهدة محسوسة يمكن للإنسان إدراكها بعقل، يمكن للإنسان إدراكها بعقله. وكذلك إخواني المستمعين ما يتعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وما يكون بعد الموت، فإن العقل يستحيل عليه معرفة ذلك استقلالا. قال الإمام الزهري رحمه الله، متوفى في عام 123 هجرية، قال: من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. والأثر رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى القرآن والرسول، لا إلى رأي أحد ولا معقوله ولا قياسه. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقال الإمام أحمد ابن حنبل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال الشافعي في خطبة الرسالة، كتاب الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. وقال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام أحمد بن حنبل في رسالته أصول السنة: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. إذن هذه القاعدة الأولى: استقلال النقل والوحي بتقرير مسائل العقيدة والإيمان والعبادة، لأن العقل لا يمكنه أن يدرك ماهية الغيب وتفاصيله، ولا يمكنه الاستقلال بالتشريع في باب العبادات. القاعدة الثانية: لا يوجد تعارض بين نص شرعي صحيح وبين عقل ورأي، فالنص قد يأتي بما تحار العقول فيه، ولكنه لا يأتي بما يناقض العقول وتأباه. كيف ذلك؟ يدل على ذلك اللزوم العقلي، وهو أننا إذا اعتقدنا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبصدق ما أخبر به، لزم من ذلك التسليم بكل ما أخبر به دون تقييد ذلك بالإمكان العقلي، وإلا كان الادعاء بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم حق، وما أخبر به حق، هو من عند الله، وما كان حقا يستحيل أن يتعارض مع العقل، وهو مخلوق من مخلوقات الله. فإذا شهد العقل بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبصدق ما أخبر به، ثم تراه يشهد مرة أخرى بفساد الخبر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما النتيجة؟ كانت دلالته متناقضة. فإن قيل: أنا أشهد بصحة ما لم يعارضه العقل، أنا أشهد بصحة ما لا يعارضه العقل، يقال: هذا لا يصح عقلا، لأن الدليل العقلي دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما ثبت عنه، فلا يصح عقلا أن يتخير العقل ما يقبله وما يرفضه. فلا يكون مؤمنا بالرسول إيمانا جازما من اشترط خلو النص الشرعي الثابت من المعارض العقلي كما يدعيه بعض أهل الكلام. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح. فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس، أو يفهمون منها معنى باطلا، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة. وصدق رحمه الله، انتهى كلامه. وهنا كلام وتقسيم جيد لابن القيم في بيان أقسام النص الشرعي مع العقل، فقال في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود، قال: ولا تجد ولو عمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلا اتفق فيها العقلاء كلهم على خلاف ما جاءت به الرسل في أمر من الأمور البتة. فالأنبياء لم تأتي بما يخالف صريح العقل البتة، وإنما جاءت بما لا يدركه العقل. فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام: لا رابع لها. فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام لا رابع لها البتة. قسم شهد به العقل والفطرة، وقسم يشهد بجملته ولا يهتدي لتفصيله، وقسم ليس في العقل قوة إدراكه. إذن ثلاثة أقسام رئيسية: قسم شهد به العقل والفطرة، قسم يشهد بجملته دون إيش؟ دون تفاصيله، وقسم ليس في العقل قوة لإدراكه، لأن ذكرنا سابقا أن العقل حاسة من الحواس لها قوة معينة محدودة القوة ليست مطلقة. قال: وأما القسم الرابع وهو ما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه فالرسل بريئون منه، وإن ظن كثير من الجهال المدعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاءت به الرسل قد يكون من هذا القسم، فهذا إما لجهله بما جاءت به وإما لجهله بحكم العقل أو لهما، انتهى كلامه. القسم الرابع اللي هو مخالفة العقل لماذا؟ للنص. فالعقل يحتاج للوحي كما يحتاج البصر إلى النور. فإذا وجد العقل وحده بلا نقل ووحي فإنه لن يهتدي إلى الحق بذاته، وإذا وجد النقل وحده دون عقل ما النتيجة؟ سقط التكليف به واختل الفهم. ولذلك لا تقوم الحجة به على الناس حتى تبلغهم الحجة الرسالية من عند الله. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والخلاصة أنه لا يمكن وقوع تعارض بين نقل صحيح وبين عقل سليم، هذه حطها في بالك. لا يمكن وقوع تعارض بين نقل صحيح وبين عقل سليم خالي من الأهواء والشهوات والشبهات. فالعلوم الضرورية لا تتعارض، فلا يمكن إثبات أن نقلا صحيحا عارض عقلا سليما. فالنص الشرعي في الكتاب والسنة إذا صح سندا ومتنا وفهما لا يتعارض أبدا مع الدلائل العقلية الصريحة الصافية من الشبهات والخالية من الشكوك. أما الذين يقولون بإمكان التعارض بين النص وبين العقل، فتجد أحدهم يدعي أن ما معه من النقل صحيح، وقد يكون الأمر خلاف ذلك، وقد يكون النقل صحيحا ولكن ما فهمه منه ليس فهما صحيحا. وكذلك تجد الآخر يدعي أن معه من الدلائل العقلية المعارضة للسمع ما يرد به نصا صحيحا، وعند التأمل تجد أن ما معه ليس له من النظر العقلي الصحيح نصيب، فتجد يقول العقل يرفض وهذا النص يتعارض مع العقل وإلى غير ذلك من كلامهم. وفي الأخير ما يدعيه أنه من الأدلة العقلية عبارة عن ماذا؟ شبهات فاسدة أو شكوك طارئة سرعان ما تزول بالبرهان القطعي الصريح. وإما أن يكون النقل صحيحا والدليل العقلي صريحا فهذان لا يمكن أن يتعارضا أبدا. إذن هنا سؤال قد يطرحه البعض، ما سبب التعارض المزعوم الذي يدعي علماء الكلام؟ الجواب أن أهل الكلام ومن يدعي العقلانية جعلوا الشبهات والأهواء وما تعلموه من علوم الأوائل وعلوم الفلاسفة ومنطقهم حججا عقلية قطعية، وفي حقيقتها قواعد وشبهات وهمية ظنية، وعند تطبيقها على نصوص الشريعة وجدوا تعارضا بين الأصول العقلية المدعاة وبين أصول الدين الثابتة في الوحي، فسلطوا تلك الأدلة العقلية المزعومة على نصوص الوحي، فجعلوا نصوص الوحي كتابا وسنة تفيد الظن لا القطع، وقاموا بتحريف معاني تلك النصوص بما أطلقوا عليه التأويل. لماذا؟ ما السبب؟ لأجل أن تسلم لهم تلكم الأدلة الكلامية الفلسفية. وهذا من عجيب أمرهم، جاءوا إلى كلام سقراط وأفلاطون وتقعيدات أرسطو وابن سينا فجعلوها أصولا حاكموا إليها النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سقراط وأرسطو وأفلاطون وابن سينا، اترك ابن سينا، لكن سقراط وأفلاطون وأرسطو قبل الميلاد، قبل الميلاد، فجاء الفارابي والكندي وابن سينا وابن رشد اللي يسمونهم فلاسفة، فلاسفة الإسلام، فأخذوا قواعد أرسطو وجعلوها أصولا، ثم أرادوا التوفيق بين الشريعة وبين الفلسفة، فلما وجدوا التعارض لجأوا إلى التأويل، لجأوا إلى التأويل للأسف الشديد، فقاموا بتحريف معاني النصوص لأجل أن تسلم لهم الأدلة العقلية الفلسفية المدعاة. فنصوا صراحة للأسف الشديد، نصوا صراحة على عدم قبول النص الشرعي حتى يسلم من المعارض العقلي، واعتبروا النص الشرعي الثابت غير كاف للاستدلال به على أصول الدين، بل دلالته تبعية وليست أصلية تأسيسية. قال الرازي، وخذ أمثلة في كتابه المحصول في أصول الفقه في مسألة الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم لا، قال: فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية، ما هي الأدلة النقلية؟ قرآن وسنة. فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على الظني ظني، وذلك لا شك فيه، فالتمسك بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظن. طيب الآن قوله التمسك بالأدلة النقلية مبني على مقدمات ظنية والمبني على الظن ظني، هل هذه قاعدة شرعية أم قاعدة المناطقة؟ قاعدة المناطقة، قواعد أرسطو وربعه وجماعته ومن سلك مسلكه، فسلطها على القرآن وعلى السنة يبطل الاستدلال بهما على أصول الدين. ثم قال وانتبه لكلامه: فإنه لو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر النقل، والكلام للرازي، لو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر النقل فالقول بهما محال. فعلمنا أنه لا بد من ترجيح دليل العقل، فإذا رأينا دليلا نقليا فإنما يبقى دليلا عند السلامة عن هذه الوجوه التسعة. فوضع وجوها تسعة لاعتماد الدليل هو بنفسه الرازي، وهذا معروف يسمونه قانون الرازي، وقد رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه وفي تعارض العقل والنقل. ثم قال: ولا يمكن، لاحظ الآن أنت، يقول فإذا رأينا دليلا نقليا، كتاب سنة، فإنما يبقى دليلا عند السلامة عن هذه الوجوه التسعة التي وضعها هو. ثم قال: ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا بحثنا واجتهدنا فلم نجدها، لكننا نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن، لأن هذه التسعة أوجه التي وضعها هو يستحيل الوقوف عليها مجتمعة، فسيبقى الدليل النقلي ماذا؟ ظني. إذن الرازي أوقف العمل بمقتضى النص الشرعي على أمر لا يمكن إثباته، وهو العلم بانتفاء المعارض العقلي وليس مجرد المعارضة. قال ابن تيمية رادا عليه وعلى قوله في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، قال: ثم جعل هو المتشابه ما خالف الدليل العقلي، والمحكم ما لم يخالف الدليل العقلي، فجعل الإحكام هو عدم المعارض العقلي لا صفة في الخطاب، وكونه في نفسه قد أحكم وبين وفصل مع أن المعارض العقلي لا يمكن الجزم بنفيه إذا جوز وقوع في الجملة، فلا يخرجه عن كونه متشابها. ولهذا استقر أمره على أن جميع الأدلة السمعية القولية متشابهة لا يحتج بشيء منها في العمليات، فلم يبق على قوله لهذه الآية منه آيات محكمات هن أم الكتاب معنى، بحيث يرد التشابه إليها، ولكن المردود إليه هو العقلي، فما وافقه أو لم يخالفه فهو المحكم، وما خالفه يعني ما خالف الدليل العقلي فهو المتشابه. ثم قال ابن تيمية كلمة شديدة، وهذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته، ولهذا استقر قوله في هذا الكتاب على رأي الملاحدة الذين يقولون إنه أخبر العوام بما يعلم أنه باطل لكون عقولهم لا تقبل الحق. انتهى كلامه رحمه الله. بل تطور الأمر عند بعض منظري أهل الكلام، فجعل التمسك بظاهر النص الشرعي كفرا، سأل الله السلامة والعافية. فقال أحدهم في كتاب الله اسمه شرح المقدمات في العقائد: التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل ما يستحيل ظاهره منها وما لا يستحيل أصلا للكفر أو البدعة. ومما يدلك على فساد قولهم عدم استقرارهم على مبدأ معين أو قاعدة بعينها في هذه المسألة، في مسألة التعارض بين العقل والنقل وغير ذلك. فبعضهم يحتج بالدليل النقلي ويرى أنه مفيد للعلم، وبعضهم متردد، وبعضهم يقول بظنية الأدلة النقلية وعدم إفادتها القطع، وآخرون يرون أن النقل قد يفيد اليقين إذا احتفت به قرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات. وهذا الاختلاف واقع بين منظري طائفة واحدة من طوائف هذا الكلام، وهم يدعون تحكيم العقل، فأي قول يختار المسلم؟ لكن كما قال الإمام مالك رحمه الله: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. يعني طائفة واحدة، فرقة واحدة، أهل التنظير فيها مختلفين في مسألة قبول النص الشرعي وعرضه على العقل وإفادة القطع من عدمه ونحو ذلك. وهذا طبعا الكلام إخواني الأفاضل، هذه المواقف أدت إلى وقوع الحيرة والاضطراب، وهذا أمر قد أقر به أهل الكلام والعلوم الفلسفية واعترفوا به بأن أدلتهم العقلية لا تحقق لهم العلم واليقين. قال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل والتصوف الذين لم يحققوا ما جاء به الرسول تجدهم فيه حيارى. ثم نقل كلام الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وابن رشد الحفيد يقول في كتابه الذي صنفه ردا على أبي حامد في كتابه المسمى تهافت الفلاسفة فسماه تهافت التهافت، ومن الذي قاله في الإلهيات ما يعتد به. وأبو الحسن الآمدي في عامة كتبه هو واقف في المسائل الكبار يزيف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا. أعيد كلام ابن رشد، يقول ابن رشد في كتابه تهافت التهافت، يقول: ومن الذي قال في الإلهيات ما يعتد به؟ الله المستعان، الإلهيات عن العقيدة. ويقول ابن تيمية: وأبو الحسن الآمدي في عامة كتبه هو واقف في المسائل الكبار يزيف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا. نسأل الله السلام والعافية. كذلك مما وقع فيه أهل الكلام بسبب علوم الفلاسفة التناقض، قال ابن تيمية رحمه الله: تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل على عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز وغيره: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. انتهى كلامه. وسبب ذلك هو اعتمادهم على قواعد غير شرعية، سبب التناقض اللي وقع فيه هؤلاء الناس أنهم اعتمدوا على قواعد غير شرعية. أهل السنة القواعد التي يفهمون بها النص الشرعي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علوم اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة قومه الذين بعث إليهم، وأخذت من أقوال الصحابة الذين عاينوا وعايشوا الوحي والتنزيل ورأوا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للنص الشرعي. ولكن للأسف الذي لجأ إلى الطرق الكلامية وإلى القواعد الفلسفية ضل الطريق ووقع في التناقض والحيرة والشك، بل طريقتهم في الاستدلال بالعقل وجعله حاكما على النص الشرعي لزم منه بعض اللوازم الباطلة، منها جعلوا العقل البشري أصل، جعلوا العقل البشري أصلا وشرع الله تبع له، مما أدى إلى الحط من منزلة الوحي. ثانيا، هذه الطريقة التي استعملوها بوابة للإلحاد في دين الله، فهذه المعارضات العقلية للوحي تورث الشك ولا تحقق اليقين. الأمر الثالث، يلزم من تطبيق قاعدتهم في اعتماد العقل وجعله أساسا التشكيك في كل عقيدة أصلها النقل والوحي، كالبعث والنشور والجزاء ورؤية الله سبحانه وتعالى وغيرها. نقل الإمام قوام السنة الأصبهاني عن أبي المظفر السمعاني قوله: فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، أما أهل السنة قالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. انتهى كلامه. نقف عند هذا الحد ونستكمل القواعد في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.